بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم لقاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، ضمن الأنشطة الذي يقوم بها هذا المسجد، محاضرتنا هذه الليلة بعنوان الإقبال على الله أسبابه وضوابطه. وكلنا يرغب أن يكون مقبلا على الله جل وعلا، مخلصا في إقباله، متبعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومحاضرنا هذه الليلة غني عن التعريف بمحاضراته ونشاطه وكتاباته، نحسبه والله حسيبه، لا يحتاج مني إلى تعريف. وفضيلة الشيخ عوض بن محمد القرني يحدثنا هذه الليلة في هذا الموضوع، ولا نملك أن نقول أي نجم قد أهل في ربى نجد أطل، غرد الطير وغنى من صداه ليس إلا. هلل النجدي لما موكب القرني حل. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نسمع منه، فليتفضل مشكورا لإلقاء هذه المحاضرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، تقدست أسماؤك وتعالت صفاتك، ولا إله إلا أنت سبحانك. أيها الأحبة في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى وقد جمعنا في هذا المكان الطيب الطاهر أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بما سنسمع في هذه الليلة علما، وأن يزيدنا بعلمنا عملا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، الموضوع الذي أشار الشيخ جزاه الله خيرا إليه، وهو الإقبال على الله سبحانه وتعالى أسبابه وضوابطه، من الموضوعات التي يجدر بطلبة العلم والدعاة والمسلمين عموما أن يتحدثوا عنها، خاصة في مثل هذه الأيام. فالعالم كله يعيش والحمد لله ظاهرة واضحة جلية بينة في عودة الناس إلى ظلال الإيمان وأفياء الهدى ورحاب الدين، الدين السماوي الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والناس ما بين مستبشر بهذه العودة وهذا الإقبال، يبالغ فيعطيها أكثر من حجمها، وما بين منكر ومحارب ومحاد لها. وأجدر الناس بمعرفة الأمر على حقيقته هم دعاة الإسلام وشباب الإسلام، الذين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد كلفهم بحمل رسالة في هذه الحياة، وأن هذا الإقبال الذي يتحدث عنه القاصي والداني قبولا أو رفضا، تأييدا أو ردا، إنما هو في النهاية شيء مما وعد الله به المؤمنين من النصر والتمكين والعلو والظهور في هذه الحياة. فلنحاول في هذه الدقائق أو في هذه اللحظات أن نلقي شيئا من الضوء على هذه القضية المهمة، مؤصلين ذلك قدر الإمكان تأصيلا شرعيا يستدل ويستضيء ويستنير بهدي الكتاب والسنة، ثم نحاول أيها الأحبة في الله بعد ذلك أن نتلمس خطانا في هذا الطريق، وأن نتجنب المزالق التي قد يضعها في طريقنا أعداؤنا من شياطين الإنس أو من شياطين الجن الذين يبذلون جهودهم الحديثة من أجل الحيلولة بين الإسلام والمسلمين. إن هذه القضية أيها الأحبة في الله ليست من القضايا الجديدة على حس المسلمين، فإن التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى والمتبع لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم على وعد من الله سبحانه وتعالى بأن هذا الدين سيبقى ظاهرا منتصرا. وإذا ظن الناس في بعض الأزمنة أو في بعض الدهور أن شانه قد انتهى وأن دوره قد انقضى، فما ذاك إلا إرهاصة أو إرهاصات لدور جديد يبدأه هذا الدين في هذه الحياة. يحدثنا عن ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى فيقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. فهذا الدين مبدأه من الله سبحانه وتعالى، هو الذي شرعه وهو الذي أنزله وهو الذي كلف به وهو الذي أتمه سبحانه وتعالى، ليس للأنبياء والمرسلين إلا دور التبليغ والبيان والإيضاح. أما مصدر هذا الدين العظيم فهو فاطر الأرض والسموات. وإذا استمد غير المسلمين توجهاتهم وعقائدهم وأفكارهم وتصوراتهم وأنظمة حياتهم من فلسفات بشرية وأنظمة وضعية وقوانين ناقصة محكومة بقصور الإنسان الذي لا يتجاوز زمانه ولا مكانه، فإن المسلمين ينهلون من دين خالد تحدث الله سبحانه وتعالى عنه فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي أنزل هذا الدين هو الذي وعد سبحانه وتعالى بأنه سيظهره على جميع الأديان على جميع المبادئ على جميع المناهج ظهورا كاملا شاملا جليا واضحا، حتى وإن كره ذلك أعداء الإسلام، حتى وإن خططوا دون ذلك، حتى وإن بذلوا الجهود دون ذلك، فلن يغلب الله سبحانه وتعالى أحد، بل الله هو الغالب سبحانه وتعالى. وتأتي الآيات تؤكد هذا المعنى مرة بعد أخرى، فيقول الحق سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويخطر على البال في هذه اللحظات كلمة لأحد علماء الإسلام عندما قال له أحد أحبار اليهود أو النصارى في الأندلس أيام أن كانت تستظل بظل الإسلام، يقول: ألا تزعمون أن التوراة والإنجيل نزلت من الله سبحانه وتعالى؟ قال: بلى. قال: وتزعمون أن كتابكم نزل من الله سبحانه وتعالى؟ قال: بلى. قال: فلماذا جوزتم أن يقع التحريف والتغيير والتبديل في التوراة والإنجيل ولم تجوزوا ذلك في الكتاب الذي بين أيديكم؟ فتفكر ذلك العالم المسلم مليا ثم قال: إن الله سبحانه وتعالى وكل حفظ التوراة والإنجيل إلى البشر، فهي في أصلها من الله، لكنها في حفظها وكلت إلى البشر، فجاز عليها نقص البشر وتقصير البشر، فوقع فيها التحريف والتغيير والتبديل. أما قال سبحانه وتعالى بما استحفظوا من كتاب الله. أما هذا الدين فقد وكل الله حفظه إلى نفسه سبحانه وتعالى، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن أيها الأحبة في الله، فالأمر الذي نلاحظه في هذا الزمن والذي أتى بعد أن يئس بعض الناس من عودة الناس إلى دين الله، من عودة الأجيال إلى دين الله، هو في الحقيقة تأكيد وتنفيذ وتحقيق لوعد الرباني تكفل الله سبحانه وتعالى به. يقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الآية، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، رتبه سبحانه وتعالى على أمرين فقط: على حصول الإيمان والعمل الصالح، على التوجه الصادق إلى الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يستدعي الأمر وجود قوى مادية أخرى، وإذا كان ذلك ضروري فسيسره الله سبحانه وتعالى. لا يستدعي الأمر زيادة تدبير وتخطيط وتنفيذ إلا ما يقتضيه مجرد الإيمان والعمل لهذا الدين. هذا شرط وذاك جوابه، هذا وعد وتلك نتيجته، هذه مقدمة وتلك خاتمتها، إيمان وعمل صالح. يأتي بعد ذلك الظهور في هذه الأرض، ظهور الدين الإسلامي في هذه الأرض والتمكين لأهله. ثم يحدثنا القرآن الكريم عن أن هذه سنة كونية لا تتخلف ولا تتبدل، حصلت في أجيال إثر أجيال، وستبقى تحصل ما بقيت هذه الحياة. كلما وجد المؤمنون الذين يعملون الصالحات تحقق لهم وعد الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن إعراض الناس عن دين الله لا يعني أن دين الله قد ضاع، لا يعني أن هذا الدين قد انتهى وتلاشى، إنما الناس هم الذين سيخسرون ويذهبون، يفقدون السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، يفقدون التوفيق الإلهي الرباني في الدنيا والآخرة. أما دين الله وقد تكفل الله بحفظه فسيبعث الله له أقواما آخرين يحملونه. يقول سبحانه وتعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذن أيها الأحبة في الله، فنحن في أشد الحاجة إلى أن نلتجئ إلى دين الله سبحانه وتعالى، وليس دين الله هو الذي يحتاج إلينا وإلى جهدنا وجهودنا. فنحن عندما نعمل وعندما نبذل وعندما ندعو وعندما نجاهد وعندما ننفق وعندما نقيم حياتنا على مقتضى دين الله، ليس لأن دين الله في حاجة لنا، ولكن لأننا نحن في أشد الحاجة إلى دين الله سبحانه وتعالى. بل يحدثنا القرآن الكريم عن أن الذين يرتدون عن دين الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى سيستبدلهم بقوم آخرين، سيأتي الله سبحانه وتعالى بقوم يحبهم ويحبونه. والله سبحانه وتعالى هو الذي نقل الرسالات أمة من أمة إلى أمة. أما كانت النبوة والرسالات في بني إسرائيل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وعندما استولوا، وقد حدثنا القرآن في أكثر من موضع أن الله قد فضلهم وشرفهم وكرمهم على العالمين، وعندما تولوا وكان الأنبياء يسوسونهم ويقودون حياتهم، عندما تولوا عن دين الله وأعرضوا عنه لم يكن بينهم كما قال الفاروق لسعد بن أبي وقاص: يا سعد، سعد بن وهيب، لا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس بين الله وبين أحد نسب إلا بالتقوى. عندما تولوا لعنهم الله سبحانه وتعالى على ألسنة أنبيائه وفي كتبه، ونقل فضله ونعمته من هذه الأمة إلى أمة أخرى. وقد حدثنا القرآن كثيرا عن بني إسرائيل وعن قصص بني إسرائيل وعن أنبياء بني إسرائيل، وحدثنا عن نتيجة بني إسرائيل وعن نهاية بني إسرائيل حين أعرضوا عن دين الله سبحانه وتعالى. ليس ذلك عبثا، وليس ذلك لتزجية الأوقات، إنما لكي نتعظ ونعتبر ولكي نأخذ العبرة والعظة. ثم تأتي آية الله سبحانه وتعالى العظيمة الباهرة، هذه الأمة التي حدثنا عنها كثيرا وحدثنا عما نزل بها من العقاب بسبب إعراضها عن الله سبحانه وتعالى. عندما تعرض أمة الإسلام عن دين الله تؤدب بهذه الأمة التي حدثت عنها في كتاب الله كثيرا. ويأتي اليهود ويحتلون جزءا من بلاد المسلمين، ويحتلون مصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذون أولى القبلتين وثالث الحرمين، وما كأننا حدثنا عنهم في القرآن. وهذا تأديب، لكن تأديب لمن بقي في قلوبهم ذرة من الإيمان حتى يتيقظوا ويتنبهوا. هذه الأمة التي نحدث عنها كثيرا ونحذر ويبين لنا حالها، لم نؤدب بأي أمة من الأمم إلا بها هي فقط، لكي نعود إلى الله سبحانه وتعالى. ويحدد القرآن مرة أخرى هذه الحقيقة، هذه اليقينية، هذه السنة الكونية التي لا تتخلف أبدا، فيقول سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. إن الله قوي عزيز. إذن أيها الأحبة في الله، هذه الغلبة التي يتحدث عنها القرآن الكريم لو أخذت على أنها فقط في حياة الأنبياء والمرسلين لما تحققت الغلبة. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نبي؟ 23 عاما. فلو كانت كما يفهمها بعض أهل الفهم الظاهري السطحي البسيط أن هذه الغلبة فقط هي في حياة النبي، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الغلبة له ولرسوله، لما تحقق هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى. كم هي مدة رسالة النبي أو مدة حياته في هذه الحياة بالنسبة لغيره؟ لكن الغلبة تتحقق بظهور دينه ورسالته من بعده ظهورا غالبا أغلبية في هذه الحياة، حتى يتحقق فيه وعد الله بأنه هو الغالب وهو الظاهر وهو المسيطر في هذه الحياة. وهذا الظهور أيها الأحبة، وهذه الغلبة، وهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى بأن الناس جيلا بعد جيل سيفئون إلى دين الله، تتحقق بأمرين. الأمر الأول هو ظهور الحجة والبرهان، ظهور الدين في ذاته، ظهور هذا الدين في ذاته، أن يعترف أعداء هذا الدين بأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد حصل هذا الاعتراف قديما، وحصل حديثا، وسيحصل ما بقي هذا الدين وبقيت هذه الحياة. اعترف به الذين حادوه وجحدوه وقاتلوه، اعترفوا بأنه هو الحق في ذاته، ولكن لأهوائهم وشهواتهم ورغباتهم التي سقطوا أمامها وسيطرت عليهم حادوا ونابدوا ما علموا أنه الحق. وها نحن أيها الأحبة حتى في زمن ضعف المسلمين وفي كل عصر نرى الناس يقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، نرى الناس يتوجهون إلى دين الله سبحانه وتعالى، ويتوجه إلى دين الله من بلغوا أعلى التخصصات العلمية كما سنرى بعد قليل في زمن يقول الناس فيه أن العلم هو إله عصرهم وزمانهم. وإذا بسدنة هذا الصنم الذي نصبه الناس لكي يعبدوه يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، كما دخل سحرة فرعون وخروا لله سبحانه وتعالى سجدا. هذا الظهور الأول هو ظهور في ذات الدين، أي يجعل الناس جميعا أو يجعل من يبحث عن الحقيقة يعترف بأنه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل ولا يخالطه الباطل ولا يتطرق إليه الشك، كما حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه وكما بلغه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم.
والظهور الآخر هو ظهور أهل هذا الدين بالتمكين في الأرض الذي تحدثت عنه الآية قبل قليل، والاستخلاف في الأرض، وقيادة البشرية إلى نور الله سبحانه وتعالى وإلى هدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الذي يحدثنا عنه، أو هذه الحقيقة التي يحدثنا عنها القرآن الكريم ويحدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى بعد قليل في أحاديث شتى، حصلت مرات ومرات في هذا التاريخ. لو أردنا أن نتحدث عن سير الأنبياء والمرسلين مع أممهم وأقوامهم لرأينا العجب العجاب. يأتي رجل ضعيف لا يملك شيء ويصدع بهذا الدين وبهذا الحق، ويواجه سلطانا قويا قد يدعي الربوبية وقد يدعي الألوهية، يملك الجنود ويملك القوى المادية الرهيبة، ويواجهه هذا الإنسان لا يملك إلا دعوة الحق يرددها، ولا يملك إلا أن يدعوه إلى الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. وبجميع المقاييس المادية يحكم الناس بأن الغلبة لذلك السلطان، معه الجيوش الجرارة، وراءه الأمم تتبعه، الحضارات العريقة، الأجيال، القوى المادية الرهيبة، السلطان والجبروت. ولكن تكون النتيجة في النهاية أن النصر يكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى ورسله. وخذوا مثالا، يعني أي مثال من سير الأنبياء والمرسلين، وخذوا سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل الذي كان يسمى في مجتمعه بالأمين الهادي الوديع، الذي كان شد حياء من العذراء في خدرها، الذي كان يذهب عن الناس ويختلي بنفسه في الغار، الذي لم يكن له صلة قوية لكي يشارك في أحداث الحياة، ويتنزل عليه هذا الوحي الإلهي ويخرج لا يملك أي قوة في هذه الحياة إلا أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، وتقف الدنيا كلها في وجه هذا الرجل، يقف في وجهه الأقربون ويقف في وجهه الأبعدون، وتلقى في طريقه جميع التهم وتثار جميع العقبات، يحارب في سمعته وينال من عرضه ساحر مجنون كاهن شاعر، يفرق بين المرء وزوجه، ويؤذى في بدنه ويؤذى أصحابه، وهو لا يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومن يتوقع أن هذا الرجل وقد خرج في هجرته مشردا طريدا تبذل الجوائز لمن يأتي براسه، وعندما يلتقي بأعرابي يبحث عنه لكي ينال 100 ناقة يقول له كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى؟ من الذي يتحدث بهذا؟ من الذي يقول هذا؟ إلا من سكبت في قلبه حقيقة الوحي الإلهي من رب العالمين، فأصبح يرى بنور الله ما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتتدرج الأحداث حدث بعد حدث ومرة بعد أخرى، وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الغلبة وهو صاحب النصر، وتتهاوى تحت أقدام تلاميذه وأصحابه الحفاة العراة العالة رعاء الشاء عروش الأكاسرة والقياصرة، ويعلي الله شانه ويظهر دينه. لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي صلى الله عليه وسلم بحضارة ومدنية جديدة، لم يقيم المصانع ولم يخترع الأسلحة ولم يشتري أحدث الأسلحة ولم يقيم المزارع والسدود، أتت هذه كلها بعد ذلك بالتبع، أتت تبعا بعد ذلك، إنما جاء بهذا الدين وحده، وأظهر الله به هذه الأمة بهذا الدين وحده، وجعلها سيدة أمم في هذه الحياة. وتكرر هذا في تاريخ أمته بعده صلى الله عليه وسلم، فحين توفي صلى الله عليه وسلم ولحق بربه، وظن الناس الذين لم يفقهوا القضية فقها حقيقيا صادقا أن الأمر هو أمر محمد وقدرة محمد وعبقرية محمد، فأجلب كثير من الناس بالردة عن دين الله سبحانه وتعالى. ويظهر ذلك الرجل الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن تلك الكلمة الخالدة أينتقص الدين وأنا حي؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، عبارات كثيرة. والله لأقاتلنهم ما استمسك سيفي في يدي حتى يظهر الله دينه أو أنفرد بهذه السالفة، أي هذه الرقبة، ويعلي الله سبحانه وتعالى دينه مرة أخرى. ولو أردنا أن نتنقل في التاريخ الإسلامي لرأينا العجب العجاب. ففي أيام هجمة الصليبيين المنكرة، بعد أن احتلوا جزءا واسعا من بلاد الشام، وأصبح بل احتلوا ربما بلاد الشام قاطبة، وأصبحوا يفكرون في الوصول إلى الحجاز، وظهر نور الدين زنكي عليه رحمة الله. وما كان أقوى الأمراء في زمنه ولا أقوى السلاطين، لكن الحقيقة التي لا يجادل فيها اثنان من أهل التاريخ أنه كان أصلح الأمراء وكان أصلح السلاطين في زمنه عليه رحمة الله. ويكون من ثمرات ذلك السلطان الصالح خروج تلميذ له آخر هو صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. فيصفي ذلك الجسم أو ذلك العضو المريض الذي دخل في جسم الأمة المسلمة، يبتر الدولة الفاطمية من أرض مصر، ثم يتوجه فيحقق الله سبحانه وتعالى على يديه النصر ويخرج الصليبيين بعد أن مكثوا أكثر من 100 عام في بلاد الشام. صلاح الدين الأيوبي أيها الأحبة في الله لم يفعل شيئا جديدا، إنما جمع الناس على كلمة لا إله إلا الله، وكان قلبه يحترق على دين الله. كان يقول له جلساؤه: ما لك لا تتبسم؟ فيقول: إني لا أستحي من الله أن أتبسم ومسر النبي صلى الله عليه وسلم في يد النصارى. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد جاء في فترة تاريخية سوداء مظلمة في حياة الأمة، تمزقت الأمة أمما شتى، وسيطرت عليها البدع التي دخلت من شرق ومن غرب، وأبعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى، وابتدأ هذا الرجل يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بفعله وقوله وكتابه وجهاده وعمله، ويحاول أن يرد الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، مجرد من كل قوة إلا من قوة الإيمان والحق الذي يحمله على كاهليه ويدعو إليه. وتنتهي تلك الظلمات ويبقى ذلك النور متجددا. لقد مات شيخ الإسلام في السجن ضعيف مجرد من كل قوة، لكن ها هي آثاره بين أيدينا، وها هم تلاميذه أجيال الإسلام من بعده يتربون على دعوته التي جددها كما جددها قبله كثير من أئمة الإسلام. لو أردنا أن نسأل الناس من الذي كان يحكم بلاد الإسلام في أيام ابن تيمية لما عرف ذلك إلا المتخصصين. ولو أردت أن تسأل عوام الناس عن دعوة ابن تيمية وحياته لأجابك عن ذلك حتى ربما الأطفال. إنه الظهور الذي حدثنا الله سبحانه وتعالى عنه، والذي حفظ الله به سبحانه وتعالى هذا الدين. هذه أيها الأحبة بعض الأمثلة. ولو أردنا أن نتحدث لكثر لطال بنا الحديث. العز بن عبد السلام عليه رحمة الله أحد علماء الإسلام، وكان بعد زمن صلاح الدين الأيوبي وقبل شيخ الإسلام ابن تيمية. لما جاء بعض السلاطين في بلاد الشام وتحالف مع الصليبيين على سلطان مصر، وكلهم من المسلمين، سلطان الشام وسلطان مصر، وتحالف سلطان الشام مع الصليبيين مع النصارى على سلطان مصر على أن يتنازل لهم عن بعض مدن بلاد الشام. فيقوم العز بن عبد السلام، وله قبل ذلك جهود معروفة مشكورة في تربية الأمة وردها إلى دين الله، فيقوم يخطب في الجامع الأموي ويعلن أن المسلمين لا يجوز لهم أن يطيعوا هذا الحاكم الذي باع دين الله سبحانه وتعالى وباع أرض المسلمين، فيأمر الحاكم باعتقاله. وعندما يعتقله ويرى الناس وقد ضجوا، يرسل إليه بعض خاصته فيعرضون على الشيخ ويقولون: إن السلطان يرضى منك بأن تقبل يده أمام العامة ويلقي عنك هذه القيود ويطلقك. فيقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتليتم به، والله ما أرضى أن يقبل هذا قدمي فضلا عن أن أقبل أنا كفة. فيضطرون لإطلاقه ويذهب إلى أرض مصر، وأول ما ينزل فيها يأتي وإذا بالخمر يباع علنا في أرض مصر، فيهتبل الفرصة لكي يلاقي سلطان مصر فلا يجد عليه طريقة. وعندما يخرج سلطان مصر في موكبه ويوم العيد وأمام الناس وفي زينته، وكان لا يجرؤ أحد على أن يكلمه، يقف على قارعة الطريق ثم ينادي بأعلى صوته يا أيوب، وكان اسم السلطان أيوب، ويلغي الألقاب كلها ويلغي ما يناديه باسمه مجردا، فيقف ذلك السلطان ويسل الحرس سيوفهم ويلتفت الناس من هذا الذي تجرأ على أن ينادي على السلطان بهذه الصفة، فيقول له العز بن عبد السلام مرة أخرى ماذا تقول لله سبحانه وتعالى إذا لقيت وقد استخلفك في أرضه فعصيت وسمحت بأن يباع الخمر في أرضك؟ فيقول من هذا؟ فيقول هذا العز بن عبد السلام. فيقول لقد كان ذلك من السلطان الذي قبلي. قال أتقول كما قال الأولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون؟ قال وبماذا تأمر يا شيخ؟ قال أن تأمر بإزالته في هذا الوقت، فيأمر بإزالته. ثم يقع مرة أخرى شيء من المنكر، فيقوم هذا العالم فينكر على صاحب السلطان في مصر ويأمره وينهاه، فيغلظ له في القول فيأخذ أثاثه على حماره ويخرج، فتجلب مصر كلها في أثر العز بن عبد السلام. كل قرية تنادي القرية الأخرى، وكل حي ينادي الحي الآخر، فيسمع السلطان الجلبة فيقول ماذا حصل؟ فيقولون خرج العز بن عبد السلام بملكك على حماره. فيقول اذهبوا إليه سألوه ماذا يريد. قال قال العز بن عبد السلام لن أعود من مكاني هذا حتى يغير المنكر الذي قام في أرض مصر. هل العز بن عبد السلام هذا كان من ثمار دعوته ومن تلاميذه المظفر قطز الذي هزم الله على يديه التتار في موقعة عين جالوت؟ حين رأى الهزيمة اكتسحوا العالم الإسلامي من حدود الصين إلى أن وصلوا إلى بلاد الشام، ودمروا مئات المدن وقتلوا الملايين، قتلوا في بغداد وحدها أكثر من 1.5 مليون أو 2 مليون من المسلمين، وانتهت الجيوش الجرارة، جيوش كانت تعد مئات الألوف، ولقيهم المظفر قطز في جيش قليل عدته قليلة من المماليك. وعندما رأى كأن الهزيمة أصبحت، وكان في رمضان وكان صائما، تربية إيمانية صادقة رباه وأعده عليها العز بن عبد السلام بعد ذلك. وعندما خشي الهزيمة ما صاح ولا ندب ولا جزع على نفسه، إنما جزع على دينه، فألقى خوذته ورمى درعه وصاح في وسط الجيش وإسلاما وإسلاما، فكان النصر الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليه. أيها الأحبة، هذه بعض الأمثلة التي تحقق لنا أو تؤكد لنا أن ما وعد الله سبحانه وتعالى به قد وقع في تاريخ أمتنا، بل قد وقع في تاريخ الرسالات كلها. وتعرضت الأمة في القرون المتأخرة لغزو فكري تضليلي تجهيلي رهيب، حتى هذا السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يستغربون أن يعود الناس مرة إلى دين الله، مرة أخرى إلى دين الله سبحانه وتعالى، بسبب هذا الغزو العقائدي الذي تعرضت له الأمة. صحيح أن الصراع بين الحق والباطل موجود ما دام أهل الحق وأهل الباطل، وصحيح أنه منذ أن وجد محمد صلى الله عليه وسلم وتعرض له أعداء الإسلام بالتشويه، بل الأنبياء المرسلين قبل ذلك تعرضوا لدعواتهم بالتشويه والتحريف والتغيير والتبديل ومحاولة إثارة الشبهات حولها، لكن في القرون المتأخرة كان الأثر أبلغ. العامل الذي يحاول أو العامل المؤثر كان موجود من بداية تاريخ هذه الأمة، لكن قابلية الأمة للتأثر بهذا الغزو زادت في القرون المتأخرة فظهر أثرها في حياتها. وإلا من منا ينكر ما تعرضت له الأمة في بداية تاريخها بالغزو الكلامي الفلسفي وآثار ذلك التي لازلنا نجني بعض ثمارها المرة. من ينكر منا الغزو الصوفي المتأثر بالصوفية الإشراقية من الهند أو من غير الهند الذي حول الإسلام في نظر كثير من الناس إلى بعض الحركات السلبية التي لا تؤثر في الحياة ولا تحاول أن تصل الناس بربهم؟ من منا ينكر الإسرائيليات التي معروفة في تاريخ التشريع دخلت في التفسير؟ من ينكر الوضع في الحديث؟ هذا كله وجد، لكن كانت المناعة لدى الأمة المسلمة قوية، فما فتكت فيها هذه الأمراض ولا فتكت فيها هذه الميكروبات كما فتكت فيها في القرون المتأخرة. كما يقول الأطباء، الجراثيم والميكروبات موجودة في الهواء وفي كل مكان، لكن ليس كل إنسان يصاب بالمرض، إنما الجسم الذي تضعف مناعته وقوته هو الذي يصاب بالمرض، وهذا الذي حصل لأمتنا في القرون المتأخرة. فأضيف إلى ما تعرضت له من غزو فكري عقائدي صور جديدة من هذا الغزو، فكان التغريب وكان الاستشراق وكان التبشير، ونتج عن ذلك القومية والعلمانية والشيوعية والحداثية وما شئت أن تقول من مذاهب وأفكار شتى، وجرفت الأجيال عن دين الله سبحانه وتعالى بعيدا، ونفذت من وسائل شتى، نفذت من خلال التعليم وتأثر المسلمين بغيره، من خلال البعثات، من خلال الإعلام، من خلال الصحافة، من خلال المجلات، من خلال الكتب، من خلال التأليف، يعني من خلال مراكز الأبحاث، يعني صور شتى، بل حتى من خلال العلاج والدواء والمستشفيات ودور الأيتام. كان هذا الغزو الذي جرف أجيالا من الأمة. نتذكر كلنا بعض الأمثلة، طه حسين الذي درس في الأزهر فشل في دراسته وذهب إلى فرنسا، وعاد من فرنسا بشهادة الدكتوراه من جامعة السوربون وبزوجة فرنسية، وعاد كما يقول يفكر بالفرنسية ويكتب بالعربية، وينصب من خلال مراكز التأثير الفكري عميدا للأدب العربي. وتنشأ أجيالنا جيل بعد جيل وهي تردد عميد الأدب العربي، وإذا كان هذا عميد الأدب العربي فهو الأستاذ وهو القدوة وهو الذي يجب أن يقتدى به، ويدرج تدرج الأجيال على طريقه وفي أثره. ويفاجئنا بقوله أن القرآن كتاب بشري من تاليف رجل فيه الصدق وفيه الكذب، ويفاجئنا بقوله أن دعوة أن إبراهيم وإسماعيل كان في مكة وأنهم أجداد العرب التي قالها محمد صلى الله عليه وسلم دعوة ليست بصحيحة، إنما هي مناورة سياسية من أجل أن يكسب محمد اليهود. ويفاجئنا بقوله أن النحو العربي هو الذي عقد الحياة الثقافية وحال بيننا وبين طريق الرقي، والأمثلة كثيرة. هذا كان من بدايات التغريب، فما بالك بما حصل بعد ذلك، والأمر يعني ازداد سوءا سوءا حتى وصل إلى من يحاربون الله جهارا نهارا ويعلنون الحرب على دين الله سبحانه وتعالى. هذه القضايا أيها الأحبة في الله هي التي تجعل الناس يتعجبون من هذا الإقبال وهذه العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى، وإلا فهي كما ذكرنا قبل قليل هي الأمر الطبيعي الذي تحدث عنه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدته السوابق التاريخية في حياة أمتنا. وهذا الإقبال أيها الأحبة الذي يسر به قلب كل مؤمن ويرغم به بإذن الله أنف كل من يعادي هذا الدين ويحد الله ورسوله، له مظاهر شتى في حياتنا المعاصرة. نحاول أن نذكر بعضها ذكرى، ثم بعد ذلك ندرج أو نتجاوز إلى أهم أسبابه، ثم أتحدث عن بعض الضوابط التي أرى أنها ضرورية من وجهة نظري لهذا الإقبال وهذه العودة وهذه الصحوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. من هذه الظواهر والحمد لله انتشار الكتاب والشريط الإسلامي. المعارض معارض الكتب التي تقام في كل مكان أصبح الرواج فيها والحمد لله للكتاب الإسلامي، بعد أن كان الدين في نظر كثير من الناس مقصور على كبار السن البعيدين عن العلم وعن الثقافة وعن المتابعة، وإذا به والحمد لله أصبح أهم الطبقات المثقفة والتي بلغت الدرجات العلمية في الأمة المسلمة. وهذه الطبقات أيها الأحبة هي الطبقات التي تقود الأمم، الطبقات المثقفة، الطبقات المتعلمة، الطبقات المستنيرة هي التي تقود الأمم. فإذا أصبح أهل الثقافة من رصيد الإسلام والحق والهدى فهذا بإذن الله مؤشر ومبشر بأن الأمة في طريقها إلى استعادة أمجادها والعيش في ظلال دينها كما عاش أسلافها. كذلك أيها الأحبة من مظاهر هذا الإقبال وهذه العودة قيام المراكز والجمعيات الإسلامية في شتى بقاع الدنيا، لقد تجاوزت أرض المسلمين وانتشرت في ديار الكفر والحمد لله. كانت البعثات إلى أوروبا وأمريكا والغرب عموما وسيلة من وسائل مسخ الناس عن دينهم، وإذا بنا والحمد لله نرى كثيرا من أجيالنا يذهبون إلى الغرب ويعودون وقد ازدادوا تمسكا وحرصا وإصرارا على دينهم بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم من خلال هذه المراكز وهذه الجمعيات التي انتظمت الكرة الأرضية من شرقها إلى غربها. أيها الأحبة، إنما أنا ما أردت أن أفصل كثيرا في الجهود التي بذلت ضد الإسلام والمسلمين، الجهود الجبارة الهائلة التي تقف وراءها أحلاف دولية ومنظمات عالمية وقوى رهيبة تقف ضد الإسلام، الذي يرى هذه الجهود الهائلة والإمكانيات العظيمة ثم يرى النتائج العكسية يعلم أن ذلك تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى. كنت أقرأ قبل يومين في إحدى المجلات الإسلامية وثيقة تنشر من مركز في أحد الأبحاث في أمريكا أو في فرنسا، وتقول إن أمريكا وروسيا قد فشلا في مواجهة التيار الإسلامي في العالم، وإنهم يشعرون أن هذا التيار هو العدو الرئيسي لهم وهو الذي يكتسح الساحة أمامهم. المسلمون لا يملكون القوى الذرية ولا القنابل النترونية ولا الأسلحة الكيماوية ولا القذائف الجرثومية، لكن بشيء من العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى أصبحت هذه القوى كلها تشعر بالعجز أمام المسلمين الصادقين. كذلك أيها الأحبة، من هذه المظاهر مظاهر هذا الإقبال وهذه العودة وهذه الصحوة، بعد أن ظن أعداء الإسلام أنهم قد قضوا على الإسلام في أكثر بقاع الدنيا، وإن بقي ففي بعض النفوس المنزوية في بعض زوايا المساجد، وإذا بالشعوب المسلمة في أماكن شتى من هذه الأرض تعلن محاولات جادة مرة بعد أخرى من أجل تطبيق شريعة الله في هذه الأرض، وإن محاولات المسلمين في الباكستان في السودان ومطالباتهم في أماكن أخرى كثيرة رد عملي على الموقف الذي وقفه الليمبي في القدس في نهاية الحرب العالمية الأولى، عندما أثار الصليبيون القومية العربية والقومية التركية ومزقوا المسلمين شر ممزق وجعلوا التركي يقتل العربي والعربي يقتل التركي، ويقود جيوش الأتراك النصارى الألمان ويقود جيوش العرب النصارى الإنجليز، عندما دخل اللمبي إلى القدس منتصرا على الأتراك قال اليوم انتهت الحروب الصليبية، وعندما دخل غور الفرنسي إلى دمشق ذهب إلى قبر صلاح الدين وقال ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين مرة أخرى. أقول إن هذه النداءات بإذن الله هي الرد العملي الحقيقي على أولئك الناس الذين ظنوا أنهم قضوا على أمة الإسلام وعلى الإسلام. كذلك أيها الأحبة، من مظاهر هذه الصحوة قيام جهاد في بقاع شتى يرفع راية لا إله إلا الله. فبعد أن ألف المسلمون زمنا ودهرا أن القتال من أجل الوطن ومن أجل الجنس ومن أجل القومية ومن أجل الأرض، وإذا بنا نرى شعبا فقيرا حافيا عاريا جائعا متخلفا بمقاييس الناس، متخلفا علميا وحضاريا، في أفغانستان يواجه من أصبح يطلق عليها في الإعلام المعاصر القوة العظمى. لو قيل لنا قبل هذا الجهاد المبارك إن المسلمين لو اجتمعوا قاطبة بوضعهم الحالي سيواجه روسيا أو أمريكا، لقيل هذا غير ممكن، هذا مستحيل. ما هو عذر العرب في مواجهة إسرائيل في أرض فلسطين؟ أمريكا التي تحاربنا وليس إسرائيل، رددها بعض حكام العرب في أجهزة الإعلام وليس الأمر بسر، يقول نحن نقاتل إسرائيل، لكن أما أن تدخل أمريكا فنحن لا نستطيع أن نقاتل أمريكا. وإذا بهذه الفئة المؤمنة القليلة بمقاييس البشر الكثيرة بمقاييس الإيمان تقلب المعادلة وتغير المفاهيم وتعلن أن المؤمن الذي وقف في سالف الدهر أمام فارس والروم يمكن أن يقف مرة أخرى أمام أمريكا وروسيا ويذلها ويرغمها ويعلن أن لا إله إلا الله أعلى من كل شيء وأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وتأتي صورة أخرى أشد عجبا داخل فلسطين عندما تخرج فئات من المؤمنين لا تملك السلاح البسيط الذي هزم به الأفغان الشيوعية، إنما تملك حجرا وقد بذلت ما تستطيع وتردد معه الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله، فيرتعد العالم كله ويعلم العالم كله استعداده لحضور المؤتمر الدولي الذي كان العرب قبل ذلك يستجدون العالم ويرفض العالم أن يحضر هذا المؤتمر وأن يقيم هذا المؤتمر، كلها من أجل أن الحجر صاحبه الله أكبر ولا إله إلا الله. هذه مظاهر من العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. كذلك أيها الأحبة من هذه المظاهر هذه الأجيال التي نراها والحمد لله في كل مكان من هذه الأرض التي لا تعرف غير الإسلام ولا ترضى بغير الإسلام، كفرت بكل الشعارات وكل المبادئ وكل النظريات الإلحادية والأرضية التي ضللت البشر واستعبدت البشر، وتعلن أن ولاءها لله وحده وأن قائدها محمد صلى الله عليه وسلم، تعمل بالإسلام في حياتها وتعمل للإسلام في حياتها، فليس لها من وظيفة وليس لها من مهمة إلا العمل بهذا الدين والعمل لهذا الدين. هذا مظهر واضح من مظاهر العودة الصادقة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ثم مظهر آخر، حين جاء الناس في الغرب إلى دين خرافي محرف وبدأت بوادر النهضة العلمية في العلوم الطبيعية والمادية المعاصرة، وقع الصدام بين الدين الخرافي المحرف وبين هذا العلم، وانتصر في النهاية العلم وقضي على الكنيسة وعلى دينها، وجاء كثير من الناس وأرادوا أن ينقلوا التجربة إلى بلاد المسلمين وما علموا أن ديننا غير الدين الذي كان في بلاد الغرب، إنه دين لا يحض على العلم فقط بل يوجبه ويفرضه على أتباعه فرضا، وجعل أمر به في أول آية وفي أول سورة وفي أول كلمة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاءوا لكي يقيسوا قياسا فاسدا يختلف فيه الأصل عن الفرع والعلة وبالتالي سيختلف الحكم. وإذا بكثير من أصحاب التخصصات العلمية النادرة سواء في ديار المسلمين أو في غير ديار المسلمين يعودون إلى دين الله سبحانه وتعالى ويفيئون إلى دين الله ويعلنون أن هذا الدين هو المنهج الحق الذي توصلوا إليه بعد طول عناء وبعد طول مشقة وبعد طول بحث واستقصاء. كذلك أيها الأحبة من هذه المظاهر عودة حجاب المرأة المسلمة، وقد اجترفت في كثير من بلاد المسلمين في بدايات هذا القرن عندما كان الاحتلال الإنجليزي لأرض مصر، خرجت مجموعة من النساء في مظاهرة ضد الاستعمار، وبعد أن اجتمعوا في مكان ومندوب الصحف حضروا، أول مرة تخرج النساء يتظاهرن ضد الاستعمار، وإذا بهؤلاء النساء يخلعن الخمر من على رؤوسهن ويلقين بهن بها تحت أقدامهن. في البداية المظاهرة كانت ضد الاستعمار، وتحولت في النهاية ثورة على الحجاب الإسلامي، وظللت المرأة المسلمة بدعوى تحريرها، بدعوى تكريمها، بدعوى فكها من الأصل والأغالي كما يزعمون، وتاهت أجيال من نساء المسلمين في كثير من البلدان وراء هذه الدعاوى الفاجرة الضالة التي تريد أن تحول المرأة إلى سلعة يروج بها اليهود لفسادهم في هذه الأرض. بعد ذلك نرى الفتيات المؤمنات يلتزمن بالحجاب الإسلامي مظهرا من مظاهر التزامهم بدين الله، ويحاربن في كثير من الجامعات في كثير من ديار الإسلام، ويعلن استعدادهم على التخلي عن الدراسة بل عن الحياة كلها، ولن يتخلوا عن شرف المرأة المسلمة الحجاب الإسلامي. أيها الأحبة، إن امتلاء المساجد بالشباب المسلم في كل مكان مثل ما هو حاصل في هذه الليلة المباركة هو مظهر ورد عملي حقيقي على كل من ينكر هذه العودة وهذا الإقبال وهذه الصحوة الإسلامية الصادقة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نستقصي لطالبنا الحديث محاولات إقامة نماذج عصرية لكثير من المؤسسات والنظم الإسلامية، الاقتصاد الإسلامي، محاولة أسلمت كثير من العلوم في أكثر من موقع وفي أكثر من جامعة، هذه كلها والحمد لله أمور تؤكد لنا وجود هذا الإقبال، وجود هذه الصحوة، وجود هذه العودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ونقول بعد ذلك لمن ينكر هذه الحقيقة ويؤيس الأجيال المسلمة التي هي في حاجة إلى من يشد أزرها ويشد على عضدها ويفتح أمامهم الآمال، نقول لمن يؤيسهم بعد ذلك ويصر على أن ليس هناك صحوة، وهل يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ أما أيها الأحبة، أسباب هذه العودة فهي كثيرة، لكنها في نظري تنحصر في ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول هو أنها تحقيق لوعد الله سبحانه وتعالى بحفظ دينه الذي سبقت الإشارة إليه، والذي يمكن أن نضيف أيضا بعض الآيات التي يقول فيها سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. هذا الوعد الإلهي أيها الأحبة لن تستطيع أن تقف أمامه قوى الأرض كلها، بل سيحققه الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعز عزيز أو بذل ذليل. وعد إلهي رباني يقطعه ويحدثنا عنه ويخبرنا به من يقلب الليل والنهار ويقدر الأقدار، من بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وسمعنا الآيات التي كنا نتلوها قبل قليل التي تؤكد لنا هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها أمر دينها. هذا تأكيد على ما دلت عليه الآيات السابقة. إذن أيها الأحبة، فالإقبال على دين الله أو العودة إلى دين الله أو ما اصطلح على تسميته بالصحوة الإسلامية هو سنة كونية ربانية وأمر قدري إلهي لا يغالب، وهذا والحمد لله ما يشد أزر الأجيال المؤمنة المسلمة، أن القضية ليست قضيتنا وحدنا بل هي قضية رب العالمين أولا وأخيرا، وإنما نحن أدوات لتنفيذ أقدار الله ورغبة وطمعا في تحقيق الأجر الذي وعد الله به العاملين لدينه، وإسقاطا لتبعة الإثم والوزر الذي توعد الله به من لا يعملون لدينه سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول. والأمر الآخر أيها الأحبة، السبب الآخر هو أن الإسلام هو الاستجابة الحقيقية للفطرة الإنسانية والانسجام الكامل مع قوانين الكون كله، فالبعد عنه شذوذ والعودة له أمر طبيعي. أيها الأحبة، إن كل ما في هذا الكون يسبح الله ويعبد الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. والذي يشد من هذه القاعدة العريضة الواسعة هم عصاة الإنس والجن في بعض مجالات حياتهم، يشدون هذا الشدود فيصبحون في صراع مع فطرتهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم أو يؤسلمانه، لأنه هو الفطرة التي تحدث عنها في بداية الحديث. فأقول الإنسان أيها الأحبة، عندما يعود إلى دين الله فردا أو جماعة، قليلا أو كثير، فإنما يستجيب لأمر فطري فطره الله سبحانه وتعالى عليه، وإنما يتفق مع كل ما في هذا الكون مما يسبح الله ويعبد الله سبحانه وتعالى. وحين يبتعد عن منهج الله يقع في الشقاء وفي الضنك الذي تحدث عنه الحق سبحانه وتعالى بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. الأمر الثالث أيها الأحبة الذي أرى أنه من الأسباب التي عاد أقبل الناس بها على دين الله، هو أن أمتنا جربت جميع الأفكار والمبادئ المستوردة، وأن هذه الأفكار والمبادئ المستوردة لم نجني منها إلا التمزق والشتات والضياع والخسران، بل إن هذه الأفكار ثبت فشلها في منابتها التي نبتت فيها ثم صدرت إلينا منها. فهذا روسيا تعلن تخليها عن الشيوعية، وهذا الغرب تلهث مجتمعاته يمينا ويسارا تبحث عن النجاة وعن الخروج من الشقاء الذي وصل إليه الإنسان في ذلك المكان. وماذا جنت أمتنا من دعاوى القومية، وماذا جنت من دعاوى الاشتراكية، وماذا جنت من دعاوى الحرية؟ لقد ذهبت الأرض وفقد العرض وزاد الفقر في الشعوب المسلمة في شرق الدنيا وغربها، ولم يعد هناك إلا العودة الصادقة إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذه في نظري أهم ثلاثة أسباب هي الأسباب في الإقبال والعودة إلى دين الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، قبل أن أتحدث عن بعض الضوابط، هناك قضية أحب أن أشير إليها إشارة موجزة، وهي أننا مع عودة الناس إلى دين الله ومع إقبالهم على دين الله سبحانه وتعالى، أصبحنا نسمع في بقاع شتى من الأرض التهم التي تطلق على هذه الأجيال العائدة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن يصمهم بالرجعيين، ومن يصمهم بالأصوليين، ومن يصمهم بالمتطرفين. ونحن أيها الأحبة في الله لن نقع أو لن نخدع بإذن الله للذين يطلقون هذه الشعارات ويصمون بها من يلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نفتش عمن وراء هذه الشعارات لرأينا إما اليهود وإما النصارى، وإما الذين تتلمذ على موائد اليهود أو النصارى أو الشيوعيين في بلاد المسلمين، من تتلمذ عليهم ويرددون أفكارهم. أن يأتي كاتب أو صحفي علماني أو شيوعي ثم يعلن نفسه مفتيا في دين الله فيقول: هذا متطرف وهذا ليس بمتطرف، وهذا رجعي وهذا ليس برجعي، أمر مرفوض، ولا يمكن أن تنطلي هذه الألاعيب على الأمة المسلمة. وأشير إلى مقالة أعجبتني قبل يمكن شهرين، قرأتها في مجلة اليمامة، لرجل لم أعرفه لكنني أحببته عندما قرأت هذه المقالة، اسمه على ما أظن الدكتور وليد الطويرقي، تحدث عن هذه القضية حديثا رائعا، ويقول: هل يأتي مثل أنيس منصور الماسوني أو نجيب محفوظ العلماني أو ذاك الشيوعي فيرد أن الشباب المسلم الذين يعلنون العودة الصادقة إلى دين الله ويبذلون أوقاتهم كلها لرفع دين الله ويريدون أن يرفعوا وطأة هذا التغريب والتجهيل عن أمتنا، فيصمهم بالرجعيين والمتطرفين والأصوليين وما إلى ذلك من النعوت، ويتلقفها الصحفيون وكتاب المسلمين في كل مكان يرددونها بدون وعي منهم. أقول أيها الأحبة، هذا أمر خطير يجب أن نتنبه له وأن لا نقع فيه. أما أيها الأحبة، بعض الضوابط التي استطعت أن أجمعها وأحببت أن أصديها نصحا لإخواني أجيال هذه الأمة العائدة إلى دين الله سبحانه وتعالى، ونحن لا ندعي لأنفسنا العصمة، ويجب أن نصحح مسيرتنا باستمرار.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.